بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، الذي ينظر في تاريخ أهل الجاهلية وما كانوا عليه من الضلال، وما كانوا فيه من الانحراف الفكري والعقدي والسلوكي، ثم ينظر إلى التحول الكبير الذي حصل بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، يستشعر نعمة إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه البشرية. كيف لا يكون نعمة وحروب تمتد لأكثر من 40 سنة لأجل ناقة، دماء تسفك، أعراض تنتهك، الناس في تخبط في العبادة، الذي يعبد الشمس والقمر والنجوم والكواكب، الذي يعبد الجن، الذي يعبد الأصنام، الذي يتوجه إلى القبور، الذي يعبد النار، والناس في ضلال مبين. فأرسل الله هذا النبي عليه الصلاة والسلام هاديا ومبشرا ونذيرا ليخرج الناس من تلكم الظلمات إلى نور الإسلام، نور الهداية والتوحيد. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، من لم يعرف الخير من الشر أو الشر من الخير يقع فيه. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من لم يعلم أمر الجاهلية لم يعرف خير الإسلام، وكما صح عنه رضي الله عنه. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كشف الله عز وجل به الغمة. يقول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مكث صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة 23 سنة يبلغ شرع الله ويعلم الناس ما أوحاه الله عز وجل إليه. علمهم التوحيد. في مكة بقي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات لم يؤمر فيها بصلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا جهاد، فقط يعلمهم لا إله إلا الله وأحكام لا إله إلا الله محمد رسول الله. قبل الهجرة 3 سنوات فرضت الصلاة، وفي المدينة فرضت بقية شرائع الإسلام. أمره الله عز وجل بتبليغ الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم التشريع على أتم وجه وأحسنه وأكمله، حتى أنزل الله عز وجل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك: فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دين. لماذا؟ لأن الله قد أتم النعمة وأكمل الدين. روى البخاري عند تفسير هذه الآية قال حدثنا محمد بن يوسف أنه قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. السؤال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ شرع الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليشرع من تلقاء نفسه، وإنما يبلغ التشريع الإلهي للناس ويعمل به. ولذلك ما من قول أو فعل أو تقرير للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص الدين وأحكامه إلا ومستنده التشريع من الله سبحانه وتعالى، وهذا التشريع يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي على اختلاف طرق الوحي ونزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته في أمور الدين وفي أحكام التشريع مبنية على الوحي الإلهي. جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب. قال فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتب، والذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. رواه أبو داود. وعند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. هذا فيه دلالة على أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم معصومة، أقواله في أمور التشريع في أمور الدين معصومة. وقد قال صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك أن السنة رديفة للقرآن الكريم، ليست مساوية بمعنى أنها متلوة، لأن العلماء يقسمون الوحي إلى قسمين، وحي متلو وهو القرآن الكريم، ووحي غير متلو وهو السنة. يقول صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته، يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوا وما وجدتم فيه من حرام فحرموا. هذا واضح الدلالة أن السنة قد أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم وليست من تلقاء نفسه، فهي وحي من الله. وقال صلى الله عليه وسلم ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللنا وما وجدنا فيه حراما حرمنا. ثم وضع صلى الله عليه وسلم القاعدة فقال وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. رواه الترمذي. هذه الأحاديث فيها دلالة قوية على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم معصومة، و من عند الله سبحانه وتعالى وتنزل بوحي، بل ربما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة ما فينزل الوحي مؤيدا أو مغيرا. ومن ذلك والأمثلة في هذا كثيرة، قول الله سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فلما في قضية في قصة غزوة بدر، قال: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديد. فهوى، أي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. وأنزل الله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فجاء الوحي مصححا لاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال: هل أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم شيء غير القرآن؟ لأن اليوم عندنا فئة يذكرون أن الوحي مختص فقط بالقرآن الكريم. فالسؤال: هل أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم شيء غير القرآن؟ الجواب نعم. وقبل أن نمثل على هذا بمثال واحد نقرر مسألة أولا، أو هذه المسألة هي كالتالي: التشريع من الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ شرع الله. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا التشريع يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الله بواسطة الوحي. قال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع الوحي. قال تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فهل تعبد الله النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بعبادة لم يذكرها في القرآن صراحة وأشار إليها؟ الجواب نعم. ما هي؟ المثال يبين لنا المقال كما يقال. أين كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم يتوجهون في صلاتهم في أول الأمر؟ وين كانوا يتوجهون؟ الجواب: إلى بيت المقدس.
ثم بعد الهجرة حولة القبلة إلى وين؟ إلى بيت الله الحرام. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هل يوجد في القرآن آية تأمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالتوجه لبيت المقدس؟ الجواب لا. إذن كيف توجه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في أول في مكة وفي أول مقديمه من المدينة إلى بيت المقدس؟ الجواب بتشريع. هذا التشريع من النبي صلى الله عليه وسلم، والتشريع من الله ولا يكون إلا بوحي من الله. هل فهم المثال؟ يدلنا هذا المثال على أن الله سبحانه وتعالى قد يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بغير القرآن، والقرآن دل على ذلك، وهذا مثال في القرآن دال على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بتشريع لم يكن في كتاب الله عز وجل، وإنما كان بأمر منه. ومثال ذلك الأمر بالصلاة إلى بيت المقدس في أول الأمر، ثم نسخ الأمر فحولت القبلة إلى بيت الله الحرام، وكان في البداية إلى بيت المقدس، ثم نسخ الأمر إلى بيت الله الحرام. إذن هذا فيه دلالة على أن الله عز وجل قد يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن. ومما يدلك على أن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر، القرآن الكريم، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية عليه كم مهمة؟ أولا البلاغ، ثانيا البيان. وهذا الذي ذكره الله عز وجل متحقق يقينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دلت عليه السنة صراحة. وتأملوا معي هذه النصوص من كتاب الله، وكيف أن السنة جاءت بوحي من جبريل عليه السلام تؤكد ما في القرآن وتبين مجمله وتفصله. أنزل الله عز وجل في القرآن: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا عليك المصير. هذه آية من كتاب الله. وينزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه بصورة بشر ليسأله عن مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، وعن علامات الساعة ووقتها، وليبين للصحابة والمسلمين أن ما ورد في الآية وفي غيرها من مثلها هو من أركان الإيمان بالله، والحديث رواه مسلم في صحيح. إذن جاء جبريل ليؤكد على ما في القرآن الكريم، ولذلك لما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: هل تعرف من هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا مثال. أنزل الله في كتابه الأمر بقوله: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين له أوقات الصلوات الخمس في يومين متتاليين. فروى الترمذي وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنبني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فبين له وقت، أول وقت الصلاة وآخر وقت الصلاة. وينزل الله عز وجل الأمر بالصلاة في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أحكام هذه الصلاة وصفتها وشرائطها مبطنة، روى النسائي عن جابر أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي. ومرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو لابس النعليه، وفي أثناء الصلاة خلع النعل، فلما قضيت الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. هذا وحي ينزل الله الأمر بالحج في القرآن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يبين له مناسك الحج، ومن ذلك ما رواه البخاري عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليل آت من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك، صلي في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حج. وفي أمر التلبية ورفع الصوت قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالإهلال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للجموع الغفيرة التي حجت معه: لتأخذوا عني مناسك. ينزل الله تعالى تحريم الخمر في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظيم إثم شارب الخمر وأنه مطرود من رحمة الله. فروى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها. ويأتيه صلى الله عليه وسلم الوحي من السماء ليعلمه بفضائل سور القرآن. روى مسلم عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا أي صوتا من فوقه فرفع رأسه، فقال جبريل: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. والأمثلة في ذلك على ذلك تطول، ولكنها تبين وبصدق قول الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما كان صلى الله عليه وسلم ليعمل عملا أو يقول قولا أو يقر أمرا دون وحي من الله سبحانه وتعالى. روى الأوزاعي عن حسان بن عطية رحمه الله، وحسان متوفى عام 130 للهجرة، أنه قال: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. ومما يدلنا على أن السنة وحي من الله إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلية وقعت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فيدلك على أن السنة هذه إخبار من الله عز وجل، ومن ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم عن خروج الخوارج وصفتهم، وقد وقع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم. إخباره بما سيقع لعمر وعثمان من القتل، وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. إخباره بما سيقع بين علي وعائشة رضي الله عنهما، وقد وقع كما أخبر، وغير ذلك كثير يصعب استقصاؤه في هذا المقام. يقول الله عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. من وين جابها النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم الغيب إلا بوحي من الله عز وجل؟ الأمر الأخير الذي نختم به أن علينا أن نأخذ أمور الاعتقاد فيما يخص الكتاب والسنة من العلماء الربانيين الذين أمرنا الله عز وجل بلزومهم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من أهل الذكر؟ أهل الذكر من الأموات، الصحابة وعلماء التابعين وعلماء تابع التابعين والأئمة الأربعة والعلماء الذين كانوا في عصرهم وبعدهم، كانوا في عصرهم وجاءوا من بعدهم كذلك، والعلماء المشهود لهم باتباع الكتاب والسنة الذين عرفوا باتباع الأثر. هؤلاء أجمعوا واتفقوا على حجية السنة الصحيحة وأنها وحي من الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه كفاية. الغريب أن يأتيك بعض الناس يستمع لبعض محبي الشهرة في وسائل التواصل الاجتماعي أو في الفضائيات ممن ينكر السنة وينكر حجيتها وينكر أنها وحي، ثم يأتيك والله أنا متشكك في حجية السنة وأنا ليس لي وحي. ما دام هذا العقل بواسطة السمع ألقيته إلى صاحب هوى فقد أرديت نفسك في المهالك. ولذلك كانت كلمات السلف رحمهم الله تعالى محذرة مشددة من الاستماع لصاحب الشبهات. جاء بعض أصحاب الشبهات الإمام مالك ولابن سيرين ولغيره من الأئمة كان يرفضون حتى جلوس معهم، يقول أخشى أن تلقي شبهة في نفسي فتعلق فلا أستطيع إزالتها. أنت مفتون، اذهب إلى مفتون مثلك. الغريب يأتيك شخص يقول لك السنة ظنية الثبوت ظنية الدلالة والقرآن قطعي الثبوت قطعي الدلالة. طيب يا أخي الفاضل، من الذي قال لك أن السنة ظنية الثبوت ظنية الدلالة؟ قال فلان وفلان وفلان. قل سبحان الله، تحكم أقوال الناس في هذا الزمان وتجعل أقوالهم قطعية الثبوت قطعية الدلالة على سنة الحكم على الحكم أو في الحكم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي حفظت بحفظ الله عز وجل لها ودونت ووضع لها علم سموه علم المصطلح وعلم الحديث وعلم الجرح والتعديل وعلم العلل، علوم كثيرة فقط لحفظ السنة، علوم كثيرة لأجل حفظ السنة، السنة من زيادة حرف أو كلمة، هذا كله ترده. فقط تأخذ قول مقاول يبني فلل، مهندس دارس في الاسكيمو لا يعرف ولا يحسن قراءة القرآن الكريم، ثم يقول نحن نفرق بين السنة وبين قولنا نبي وبين الرسول ونفرق بين القرآن الكريم المحكم وبين غيره، ويأتي بتأصيلات ما أتى بها إبليس في زمن أهل النفاق. آخر مؤرخ يتكلم على صحيح البخاري، وآخر والله ما يعرف وش من وظيفته، ما يعرف يقرأ حتى اسم البخاري ولا اسم الكتاب. فأمثال هؤلاء حظهم الشهرة، فلا نجعل ديننا إخواني الأفاضل عرضة لأمثال هؤلاء. كلنا يعلم يقينا أن هذا الدين قائم على أصلين عظيمين، الكتاب والسنة. من هذين الأصلين أخذت الأصول الأخرى، من الكتاب والسنة أخذ الإجماع، من الكتاب والسنة أخذ القياس، من الكتاب والسنة أخذ قول الصحابي، من الكتاب والسنة أخذ بقية الأدلة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.